موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المصطلحات اللاهوتية الخاصة بعقيدة السلوس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس. الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. المصطلحات اللاهوتية الخاصة بعقيدة الثالوث عرض تاريخي لأسباب استخدام هذه المصطلحات ومعناها اللاهوتي وأهميتها بالنسبة لنا في علاقتنا مع الله. هذا هو الحديث الثاني والذي يأتي في هذه المناسبة المقدسة الصوم الكبير، والذي نتعشم أن يكون مناسبة مراجعة حقيقية للحياة التي نحياها في الرب يسوع المسيح. الحديث أيها الإخوة والأخوات يدور حول استخدام كلمة أقنوم. كلمة أقنوم كلمة سريانية الأصل من قنومة، وتعني الكينونة، وربما يمكن ترجمتها إلى الوجود، الكيان، ما هو كائن، ما هو حقيقي، ما له وجود متمايز. ولذلك في ترجمة كتاب الوجود شركة للمطران يوحنا زيزيوروس، وأنا الحقيقة ترجمت هذا الكتاب بعد ما قعدت أسبوع كامل مع المؤلف في لندن، وفي حديث طويل كان يجب أن ينشر مع الترجمة كمقدمة، ولكن المقدمة اختصرت لأسباب خاصة بالطباعة والنشر. لذلك أنا أرجو من المستمع العودة إلى هذا الكتاب. قبل ما نتكلم على الأسباب التاريخية لاستخدام كلمة أقنوم، يلزمنا نتكلم أولا، ودي نقطة بتغيب من المراجع الأوروبية المعاصرة ولكنها موجودة في كتابات أباء الكنيسة، ما يسبق المصطلحات اللاهوتية هو العلاقة الإلهية الإنسانية في يسوع المسيح. العلاقة الإلهية الإنسانية تسبق المصطلحات، ومن هذه العلاقة تولد المصطلحات. يعني يهمني هنا في الأول إن يكون واضح عندنا إن في علاقة مع الله، وإن هذه العلاقة يعبر عنها بكلمات ومفردات خلقت لتأكيد هذه العلاقة، لأن في خطأ أكاديمي منتشر في الكتب المعاصرة لنا، وهي أن هناك بعض المؤرخون يتصورون أن العلاقة بدأت بالكلمات وتطورت من الكلمات، ولكن هذا غير صحيح بالمرة، لأن المسيحية وقد سبقتها الديانة اليهودية في ذلك كانت تقوم أصلا ليس على كلمات ومفردات، وإنما على علاقة شخصية بإله شخصي حي توجه إليه هذه الكلمات والعبارات التي تتطور مع تطور الوعي الإنساني لفهم وإدراك الاستعلانات الإلهية التي تأتي من الله بشكل مباشر. يعني علشان خاطر ندي تشبيه أو مثل لتوضيح هذه الحقيقة، وهي ركن أساسي في المعرفة اللاهوتية، إن إحنا لما يكون مثلاً عندنا صديق بنتعرف عليه وبنحبه، وبعدين بيبقى فيه كده نوع من الألفة، ومن هذه الألفة تخرج بعض الأسماء الخاصة، أسماء يتبادلها الأصدقاء، تولد من علاقة المحبة وعلاقة الألفة التي نشأت بينهم. فاحنا في الأول في علاقة، وبعدين في كلمات، وهذه الكلمات طبعا تتطور. يعني من ضمن الكتب الرقيقة الجيدة جدا هي رسائل متبادلة بين القديس يوحنا ذهب الفم وشماسة، كانت في الكنيسة القسطنطينية تخدم مع رئيس الأساقفة يوحنا ذهب الفم، اسمها أولمبياس. لقوا الألقاب الرقيقة، يعني أيتها الحمامة الجميلة من ضمن الألقاب التي أذكرها، لأنها فيها إشارة أصلا إلى الحمامة التي جاءت من السماء اللي هي حمامة الروح القدس. والعلاقة تسبق الكلمات، وإحنا لو قدرنا نعمل هذا التصحيح يبقى نرجع للعلاقة عشان خاطر نفهم الكلمات. أنا أعيد هذه العبارة، لأن هذه العبارة هي أحد المفاتيح الأساسية لفهم اللاهوت المسيحي. أرجع للعلاقة عشان خاطر أفهم الكلمات. لما الكلمات لما تتشرح بطريقة لغوية أكاديمية جافة، بيبقى الجانب اللغوي هو جانب مهم جداً لا يكفي، لأنه أحيانا يخفي العلاقة الشخصية التي بين الله وبين الإنسان. أولا، إيه هو الأصل الكتابي لكلمة أقنوم؟ يعني إحنا قبل ما نتكلم على الكلمة، ماذا نقرأ في أسفار الوحي، الوحي المقدس، الكتاب المقدس؟ طبعا إحنا هنا عندنا نقلة ما بين اللغة العبرانية واللغة اليونانية التي استخدمت في ترجمة العهد القديم، والتي نعرفها باسم الترجمة السبعينية. فكلمة وجه بنى في العبراني أو فنى وجه الله، وتلاقوا كلام كتير جدا في المزامير على وجه الله. وطبعا الوجه باللغة الإنسانية هو القسمات التي تعبر عن الشخص. عندنا كلمات كتير في اللغة العربية الدرجة عن الوجه. احنا بنقول الكلمة القبطية القديمة وشك، هي كلمة فرعونية الأصل أصلا، يقول لي وشك حلو علي. يكون مثلا واحد داخل في مشروع تجاري وبعدين يجي واحد ضيف يزوره، فالمشروع التجاري يكسب والتاجر يربح، يقول له يا سلام وشك ده كان وشي الخير. فهنا الحضور يعبر عنه الوجه أو الوش بالكلمة العربية الدارجة اللي هي أصلا من أصل فرعوني، والوش هو الوجه، وفيه القسمات وفيه الرضا وفيه الابتسامة وفيه الغضب وفيها الخوف وفيها الهلع فيها السرور فيها الانشراح. كل دي تعبيرات بتبان على قسمات الوجه، رغم ان قسمات الوجه تظل كما هي حسب التركيب التشريحي الفسيولوجي اللي موجود في الوجه. يعني لما واحد بيضحك مناخيره ما بتطولش، انما يقول لك انفرجت اساريره بالتعبير العربي، يعني بان عليه كده علامات الفرح وعلامات الرضا وعلامات القبول. وتلاقي عندنا هنا يعني في اللغة العربية بتاعتنا لما واحد يكون ليه حاجة عند واحد ويروح يطلبها، أول شيء لما بيقدم الطلب يبص لوشه يبص لعينيه ويقدر يعرف من خلال قسمات الوجه اللي هي معنى التركيب التشريحي لا يتغير، لكن ما هو في داخل العقل والنفس تعبر عنه هذه القسمات تعبيرات مختلفة حسب الظروف وحسب العلاقة، فيصبح الوجه تعبيرا عن الشخص. وفي المزمور يقول لك لوجهك يا رب أطلب، عاوز يرى الاستعلانات الإلهية التي تعبر عن الحماية والرضا والتأييد الذي كان يطلبه داود، والذين كانوا يرنمون المزامير بسبب الظروف التاريخية التي كان يمر بها الشعب القديم في الحروب والمجاعات والأوبئة وغارات الأعداء إلى آخره. الوجه، والوجه انتقل إلى اللغة اليونانية واللاتينية إلى بروسوبون، ونفس الكلمة دخلت السريانية، فبروسوبن بيسموها فرسوفة السرياني. والبروسوبن هو التعبير عن الشخص. طبعا هنا الأصل العبراني دخل في اللغات الخاصة بالفلسفة والقانون والعلوم، لأن العبرانية لم تكن لغة فلسفة ولا لغة علوم ولا لغة أداب. اللغة العبرانية كانت قصيرة على العبادة وعلى التشريعات القانونية التي جاءت في شريعة موسى، واللي بعد كده دونت في مراحل مختلفة في التلمود، ثم قبل التلمود في كتاب المشنة. المشنة يعني هي من المثنى، يعني التدوين الثاني لما جاء في اللويين وفي التثنية من شرائع. ففي هنا طبعا في الحياة الإنسانية في رغبة في التعارف، وخذوا بالكم من نقطة مهمة يا إخوة أخوات، إن التعارف والحوار والألفة والعلاقات ما بتكونش بالكلمات بس، بيبقى فيه المشاعر التي تعبر عنها قسمات الوجه. لأن ممكن أنت تسمع كلام طيب جدا، لكن عندما ترى وجه الشخص الذي يتحدث معك تدرك أنه في حقيقة الأمر ينوي عكس ما يقول. ولو الكلام ده اتسجل على كاسيت، يعني كلام أوديو، كلام صوتي فقط من غير ما يكون في صورة مواكبة لي ملازمة لي، فتلاقي الكلام اللي على التسجيل لا يعبر عن حقيقة ما حدث، لأن الكلمة بتبقى في شكلها الصوتي تكاد تكون غير واضحة، ولكن اللي بيوضح الكلمة ومعناها المشاعر التي تظهر على وجه المتحدث. فلذلك الوجه يكمل الحوار وينقل الحوار من الجانب اللفظي البحت إلى الجانب اللفظي الشخصي الذي يدخل فيه الإنسان في علاقة شخصية مع الآخر. ويبقى كده وانت بتتكلم مع واحد انت كده بتبص له وبتشعر كده بالراحة والاطمئنان، لأن التعبيرات الموجودة على وجه الإنسان اللي بيسمعك تعطي لك نوع من الثقة والرجاء في أن ما تطلبه سوف يتحقق. فهكذا جاءت كلمة بروسوبن. طب ده على الجانب الإنساني الوجه، ولكن هنا في الإنسانية، الإنسانية دايما عندها اتجاهين، الاتجاهين دول موجودين في تاريخ جميع الشعوب، موجودين في جميع الديانات، موجودين في جميع الحضارات وفي جميع الثقافات. اتجاه إنساني ينحو إلى ما هو حقيقي وكائن، واتجاه إنساني أيضا ينحو إلى التجريد الابستراكشن. احنا عندنا رغبة دفينة في أفئدة وفي قلوب جميع البشر أن تتحول العلاقة الإنسانية إلى علاقة مجردة، والتجريد ده ليه أسباب أغلبها نفسي، ما هوش يعني في الحقيقة فلسفية ولا حتى لغوية، هي أسباب نفسية. يعني أدي لك مثل واضح على الأبستراكشن، والمثل ده موجود في الأدبيات التي وردت لنا أو التي قرأناها في فترة سيطرة الحزب الشيوعي على رقعة كبيرة جدا من الأرض تعرف باسم الاتحاد السوفيتي. السجين أو المعتقل السياسي بيشيلوا اسمه ويدوله رقم، ولما السجان والمسؤولين عن المعتقلين بيندهوا بالأرقام، ما يندهوش بالاسم، بيجرد السجين من أول علامة من علامات الحضور الشخصي وهي الاسم الشخصي. يعني لو واحد مثلا اسمه باسيليوس يسميه نمرة 9 أو نمرة 10، لأنه لو نداه باسم باسيليوس يبقى ده نداء شخصي، نداء معرفة الاسم. لكن لما ندهل يقول له 20 أو 21 أو 9 أو 10، وأحيانا يدوله حرف أبجدي ألف به لآخره. الكلام ده شفناه في الكتابات اللي جت في العصر في الحقبة السوفيتية، وحتى في معسكرات الاعتقال أيام النازية كان السجين بيعمل وشم على دراعه برقم معين عشان خاطر لو اختفى في أي مكان، فالوشم ده يعني يدقوله الرقم بالإبر على دراعه عشان خاطر يعني ما يهربش ما يستخباش، وإذا هرب واستخبى يبقى إمكانية القبض عليه أصبحت سهلة. ده تجريد. والتجريد هنا بيخفي نزعة السيطرة والاستبداد وحب إخضاع إنسان آخر هو مساوي للبشر جميعا في داخل المعتقل أو خارج المعتقل، هو إنسان يتمتع بإنسانية كاملة ولكن له مشكلة مع نظام الحكم. والتجريد إحنا بنلجأ ليه أحيانا في حالات الاحتقار، يعني أنا كانت تعجبني قصص نجيب محفوظ، والإشارة إلى قصص نجيب محفوظ وردت في 39 اتهام وجه إلى شخصي بأني أشجع طلاب الإكليريكية على قراءة الأدب العالمي العلماني، لأن في شخصية السيد بيكلم ابن مدرس ثانوي كبير الأستاذ كمال ويقول له تعالى يا واد يا أبو شخ، وإن أبو شخ ده يعني الأب كده حاسس الواد ده قدامه ده اللي خرج من المدرسة وبيشتغل وبيفهم وعنده شخصية وكيان، إيه ده هو ده يعني زي أنا، هو ده بقى أحسن مني، هو ده إيه ده، ده الواد ده أبو شخ. وإحنا دايما لما نحب نجرد إنسان من إنسانيته نندهله باسم عاهة، يا أعرج يا أعور يا إلى آخره. ولذلك التجريد هو أن تبحث عن وصمة أو عن عاهة تتحدث بها لكي تحرم هذا الإنسان من الامتياز الأكبر وهو المساواة مع باقي البشر، وتحط من كرامته وما تقول ما تندهوش باسمه الحقيقي وتندهه باسم كونيا، واسم الكونيا ممكن يكون للتعظيم وممكن يكون جدا للتحقير. يعني عندنا الستات في أو السيدات في المجتمعات الشعبية كتعبير على يعني أهمية الزوج تقول له يا أبو الولاد، يعني بتفكروا بمسؤوليته وبتشعروا بأهميته وما تندهلوش باسمه الخاص، لأن لما بتديله لقب واللقب ده بيجرده في الحقيقة عن صفة الشخصية ولكن ينقله إلى عالم الفخامة. يعني إحنا لما أذكر يعني في بعد رجوع من البعثة في إنجلترا سنة 70 وبدأت ملامح النظام البوليسي تبان، إن ما تقدرش تقول لواحد يا عسكري، تقول له يا عم عسكري. وحتى يعني أمين الشرطة والمأمور ده، المأمور ده بقى حاجة تانية، المأمور ده سعادة الباشا وضابط باحث أمن الدولة سعادة البيه، وما تقدرش تنده له باسمه، لأنك لو ندهت له باسمه يبقى أنت يعني بتعامله كإنسان مساوي ليك، ده التجريد. ولذلك أرجو من الإخوة والأخوات المستمعين أن يلاحظوا أن أحد العوامل التي أدخلت في عمق الحياة الروحية في العهد القديم والجديد أيضا، ده شيء ثمين وعظيم ما عنديش كلام أقدر أقوله أكتر من الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، وهو معرفة الأسماء الشخصية لله. يعني بتنده لله باسمه الشخصي زي إيل شداي، زي يخوى يرى، أسماء كتيرة جدا لا مجال للحديث عنها لأن كل اسم من هذه الأسماء خاص بمناسبة معينة يستعلن فيها الله ويبقى في اسم شخصي بيتقال لأن هذا الاسم الشخص يحمل العلاقة الشخصية مع الله. نحن لا نتكلم مع إله غامض مستتر، وإنما إله مستعلن في علاقة شخصية. ولذلك موسى يسأل الله بعد أن ظهر في العليقة، يقول له اسمك إيه؟ فقال له أهيا أشر أهيا، يعني أنا هو الكائن الذي سيأتي، أو أنا الكائن. ولذلك تدخل الأسماء في الوعي الإنساني بأننا نتحدث مع الشخص، مع الله، وإن كان مستترا خفيا غير منظور، إلا أنه قد أعطى لنا علاقة شخصية به هو كشخص. الاسم. ولذلك الإخوة والأخوات المستمعين، يذكر أن في بداية العهد الجديد جاء ابن الكلمة وتجسد، وأعطي له اسم شخصي وهو يسوع. وعندما مسح بالروح القدس بعد المعمودية، بعد خروجه من المياه في نهر الأردن، سمي المسيح. فيسوع الاسم الشخصي، والمسيح والاسم الخاص بالوظيفة التي استعلنت في العهد الجديد للمخلص. أصبح اسم يسوع هو الاسم الشخصي الذي يحمل في داخله العلاقة الشخصية التي أضيف لها العلاقة الوظيفية الخاصة بعطية الروح القدس. أنا أرجو أن الكلام ده يكون واضح، وأنا ما أعرفش إذا كان هذا الكلام قيل قبل كده ولا لا، لكن إحنا ملتزمين بالعودة إلى الظروف التي أعلنت فيها هذه الأسماء، وإلى أن هذه الأسماء تتضمن بكل تأكيد ما هو خاص بالديانة المسيحية. ولذلك حتى نحن في الديانة المسيحية لا نتكلم عن الله بشكل مجرد، إنما نتكلم عن الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ودي هي الطريقة اللي بتبان في الأواجي وفي كل صلوات الليتورجية، ليس في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية أم الشهداء فقط، ولكن في الكنائس الأرثوذكسية الأخرى. الله الآب، أبو ربنا يسوع المسيح. وأنا أذكر في مرة في زيارة لدير القديس مكاريوس بالإسقيط أو بإسقيط مكاريوس، وفي حديث مع الأب فيلمون الكبير، فبتكلم عن الله، فقال لي أخ جورج ما انساش دي أبدا، قال لي اوعى تيجي هنا عندي وتكلمنا عن الله، كلمني عن الآب، لأن الله ده تعبير عام عند كل الناس. تنسى كلمة الآب يبقى تنسى معها العلاقة الشخصية التي جاءت بسبب استخدام كلمة الآب، وهي علاقة البنوة. فالحقيقة استغربت جدا يعني على هذا الوعي اللاهوتي الجيد لإنسان إحنا كنا بنظن إنه إنسان بسيط ما يعرفش حاجة عن اللاهوت، وإن إحنا المتعلمين يعني إحنا بتوع اللاهوت، وده مش مظبوط. كان عنده الحس الروحي، ولدرجة مرة يقول لي إيه؟ يقول لي حسك عينك طول الله هنا قدامي، قول الله الآب لأن ده أبوك، قول الله الأب أبو ربنا يسوع المسيح حتى لا تنسى التبني وأنك في يسوع المسيح ابن الله. فأنا أرجع أقول هنا إن الوعي الإنساني يا إخوة زي ما قلنا فيه اتجاهين في الحضارات والثقافات وفي الديانات، إما للتجريد وإما للعلاقة الشخصية. التجريد إنك بتدي اسم مبهم أو بتدي كنية أو بتدي أوصاف. يعني أنا واحد من الناس معجب جدا بأسماء الله الحسنى، كويس؟ معظمها يعني، في بعضها ما أقدرش أقوله كمسيحي، ده موضوع تاني، لكن هذه الأسماء أسماء مجردة: الرحيم، العادل، الشفوق، الجبار، القهار، المهيمن، الحافظ، إلى آخره. دي أسماء لم تأخذ لها في الوعي الإنساني مكانا شخصيا. يعني بتقول مثلا الحافظ، الحافظ ده شيء عظيم، لكن إيه هي دائرة الحفظ الإلهي المستعلنة بواسطة الله؟ بينما الحفظ الإلهي المستعلن في العهد الجديد هو إن إحنا أعضاء جسد المسيح، وإن إحنا في داخل شركة مع الثالوث القدوس. ففي الحفظ راسي وراكز وثابت على علاقة شخصية. نفس الكلام عن المحبة. المحبة ممكن تكون مبهمة، وعندنا مثلا الولاد في مصر يقول لك ايه، ولاد صغيرين يعني بيتعلموا من الام من الاب ومن الام، فالولد يقول لابوه مثلا او الام انا بحبك قد الدنيا، يعني عاوز يقول يعني ان الحب بتاعي لا نهاية له، ويجي عند الطاعة ويعصي. يعني كلام، والكلام هنا لأن المحبة في المسيحية الأصيلة هي محبة متجسدة تأخذ الطبع الشخصي. المحبة المتجسدة هي شخص يسوع المسيح. يعني شوف، تتحول المحبة من مشاعر ومن أفكار ومن تحديدات، يعني definitions، يعني مبهمة غامضة مجردة، إلى حقيقة مستعلنة في الشخص. فإحنا إذا تركنا موضوع التجريد وموضوع العلاقة الشخصية، ندخل بقى في المعمعة التاريخية التي أدت إلى تطور الكلمات اللاهوتية واستخدام كلمة أقنوم. طبعا زي ما احنا عارفين التاريخ الكنسي، ان من وقت للتاني في بعض الناس بتكون يعني عندها تأثيرات ثقافية دينية جابوها معاهم لما دخلوا الكنيسة، وواحد من الناس دول معروف باسم سابيليوس. وسابيليوس كان يعني مهتم جدا بالثقافة اليونانية القديمة، فالبروسوبا اللي هو الوجه ده عبارة عن استعلان، والبروسوبا ده هو عبارة عن القناع، ده اسم القناع اللي كان بيلبسه ممثل على المسرح اليوناني الروماني القديم. بعد ما بيأدي الدور بتاعه بيخلع القناع الماسك يعني، وبيرجع للوضع القديم السابق على الدور التمثيلي اللي قام بيه. فهو من شدة إغرامه بالمسرح الروماني، مسرح اليوناني الروماني، اعتبر إن الآب والابن والروح القدس هي ثلاثة أوجه لحقيقة واحدة. يعني الله أعلن عن نفسه كأب، وبعدين أعلن عن نفسه كابن، وأعلن عن نفسه كروح قدس. والحقيقة الإعلانات دي ليست إعلانات كيانية، وإنما إعلانات مؤقتة تماما، مثل الأقنعة التي يلبسها الممثلون على المسرح. والكلام ده يعني يبدو سهل وبراق ومغري، ولكن مشكلة سبيليوس هي مشكلة العصر الحديث. يعني بنتكلم على آخر الثاني أو للثالث، قرن آخر الثاني الميلادي أو للثالث الميلادي، وبعد كده طبعا متعرفين الكلام بعد كده وصل إلى الأريوسية. احنا هنسيب الأريوسية دلوقتي يعني لمناسبة أخرى، لكن اللي يهمنا النهاردة إن أقول إن طب إيه الغلط لما يكون الله ظهر كأب وبعدين هو نفسه ظهر كابن وبعدين هو نفسه ظهر كروح قدس؟ طب ما ده كلام كويس. لا، مش كويس، ده كلام يهد أساسات الإنجيل. ليه؟ لأن يبقى لما يقول الله أرسل ابنه والابن أرسل الروح القدس، فيبقى الكلام ده ما هوش كلام حقيقي، ويبقى هنا التبني الله للإنسان تبني غير حقيقي. واللي عندنا في مصر بيقول ده التبني ده رتبة شرفية، هو في الحقيقة من أتباع سبيليوس دون أن يعرف. يعني الله ما هوش آب ولا هو ابن ولا هو روح قدس، دي الثلاث ظهورات مؤقتة خاصة بعملية مسرحية على مسرح، وبعد كل عملية بينزع القناع وبيحط قناع تاني. طب وبعدين آخر قناع كان الروح القدس، طب وبعد كده إيه؟ تبقى هنا وصلنا إلى لب المشكلة. إيه هي العلاقة الكيانية الشخصية التي بين الله والإنسان؟ يعني أنت في عالم الواقع، الواقع لو لك صديق ممثل، وفي خلال علاقة الصداقة اللي بينك وبين هذا الممثل بيمثل عليك، يعني لا يظهر حقيقة كيانه وشخصه، يبقى مفيش علاقة. وتلاقي أحيانا بعض الناس عندنا لما يتزنق في مشكلة أو في موقف يضطر يمثل دور بيتشنج، يمثل دور الصرع، يمثل دور الغضب، وهو في الحقيقة يعني يتظاهر بكل هذه الأشياء وهو في الحقيقة لا يعني. فيبقى مفيش علاقة حقيقية. يعني ايه؟ يعني علاقة تطلع من كيانه، من وجوده، مفيش. فيبقى علاقة الإنسان بالله زي علاقتنا بالممثلين. لما تكون تعرف ممثل ولك علاقة قوية جدا به، وتشوفه في العلاقة الحقيقية، تقعد كده تبص له تستغرب ازاي ده هو اللي بيطلع على المسرح وبيمثل. كان عندنا زمان واحد يعني خفيف الظل وراجل مشهور بالمرح، هو فؤاد المهندس. وزمان على ايامي كان في برنامج اسمه ساعة القلب، والبرنامج ده يعني لما كان بيجي في إذاعة القاهرة على ما أذكر الساعة 1:30 أو الساعة 1 قبل نشرة الأخبار بتاع الساعة 2:30، كان تقريبا كل اللي في مصر بيسمعه، وكان بياخد اسم بيقلد واحد خواجة اسمه الخواجة بيجو. فلما تشوف فؤاد المهندس في الحقيقة وأنا أتيح لي مرة واحدة بس أن أنا أشوفه على القهوة في ميدان التحرير. كنت رايح أعمل حاجة في مصلحة الجوازات، وكان قاعد هو بيشرب قهوة مع واحد صديق أعرفه، فأنا طبعا ما انتبهتش وما خدتش، فقال لي الأستاذ فؤاد المهندس، فسلمت عليه. طبعا ما قلتلوش ازيك يا خواجة بيجو، لأن يعني ده دور التمثيل، لكن لقيته كده إنسان مهذب رقيق حلو الحديث. طبعا كان حديثه مع أخ الصديق اللي عرفني بيه كان حديث خاص يعني، فما عدتش يعني قلت لهم أنا يعني آسف في حديث خاص، قالوا آه فيه، فرحت بعيد وهم بيتكلموا مع بعض. لكن يعني الشخصية اللي كانت قدامي هي شخصية بقى الحقيقية، غير الشخصية اللي أنا بسمعها في الراديو واللي بعد كده شفناها في بعض الأفلام السينمائية، الحاجات المضحكة الكوميدية اللي فيها نوع من المرح وفيها نوع من تقمص شخصية لا تمت لكيانه الحقيقي بصلة، ولكن على المسرح تبدو كما لو كانت حقيقية. يعني أنا أتيح لي مرة أن أتقابل مع ليلى مراد، فكانت في فرح الحقيقة، فرح واحد صديق من الجماعة الأثرياء جدا وعزمها على الفرح وجات. فأنا وأنا صغير يعني ما كنت في الثانوي، هي الحقيقة كان ليها صوت جميل جدا، فسلمت عليه. ولا بطلت تغني ليه؟ قلت لي محدش بيكتب لي أغاني. فتكتشف إن الشخصية المغنية اللي طلعت في السينما غير الشخصية اللي موجودة قدامك. فهنا عندنا مشكلة في علاقتنا مع الله. طبعا ذكرت هذه الأمثلة لتقريب الوعي والإحساس بالحقيقة التي لأجلها ناضلت الكنيسة خلال 500 سنة. نضال ونضال فكري وروحي يعني يمثل أعز الفصول التاريخية في تاريخ الكنيسة المسيحية شرقا وغربا. طبعا أنا كلامي هنا على الكنيسة الشرقية بحكم إن أنا أرثوذكسي، ملاش دعوة بالكنيسة الغربية، نخلي بتوع الغرب يتكلموا عن نفسهم. إيه بقى النضال؟ نضال على إيه؟ عد بقى على صوابعك. أولا ما استعلن في يسوع المسيح هو علاقة حقيقية من آب أرسل ابنه لكي يعطي التبني والميراث الأبدي. علاقة نمرة اثنين، علاقة حقيقية كيانية من ابن أرسل الروح لكي يعطينا الروح القدس فنتعرف بواسطة هذا الروح على الابن وعلى الاب. علاقة حقيقية كيانية، لأن معرفتنا بالله ليست معرفة عقلية فقط، ولكنها معرفة اختبارية تعطى في السرائر أو باللغة المعاصرة الأسرار الكنسية. وفي مقدمة هذه السرائر أو الأسرار سر الانضمام إلى الكنيسة جسد المسيح، وهو سر الأسرار المعمودية والميرون والأفخارستية. وبعدين هذه العلاقة الشخصية الكيانية تتجلى في نوع وطريقة ومنهج الصلاة في المسيحية الأرثوذكسية. يعني الأربع نقاط دول، كل دول المربع الحقيقي للتاريخ الكنسي كله، كل نقطة من النقاط الأربعة دول عاوزين حديث لوحديه، لكن خلينا نتكلم بصورة عامة شاملة وبعد كده نأتي إلى التفصيل في اللقاء الآخر. اللقاء الثالث. يعني شوف يا إخوة ويا أخوات، الآب أرسل الابن لكي يعرفنا بالآب، ولكي من الابن نراجع كل الاستعلانات الإلهية التي تمت في العهد القديم. يعني بس في استدراك صغير بسبب الأزمة الثقافية الروحية في العصر الحديث عندنا احنا الأباط، بس يعني موجودة في كنيستنا مش موجودة في كنائس تانية، ان اللي بيجيب لي مشاهد من العهد القديم لكي يشرح بها العهد الجديد خاصة بالله، بقول له يا أخي العهد القديم حتى اسمه كده القديم، العهد القديم انتهى وخلص، وكل ما قيل عن الله من استعلانات في العهد القديم بتتصفى في مصفاة اسمها التجسد الإلهي. فاللي بيعدي من المصفى دي وينزل عندي في العلاقة الشخصية الكيانية يبقى ده المستعلن في يسوع المسيح، واللي ما يعديش يبقى كان في فترة انتقالية تمثل فترة الطفولة اللي بيكلم عنها الرسول بولس في غلاطيا، ان احنا كنا تحت مؤدب محروسين مغلقا علينا الى ان يأتي الايمان. يا بننسى بننسى وخدنا القديم على الجديد وخلطنا دب ده، وضاعت مننا الرؤية الأرثوذكسية الحقيقية اللي أصلا، يعني أنا بس بذكر القارئ إنك أنت لما تروح الكنيسة في على مدار السنة باستثناء أسبوع الألام باستثناء الصوم الكبير، وهقول الاستثناء ده سببه إيه، لا تجد قراءات من العهد القديم على وجه الإطلاق، لما في الصوم الكبير وأسبوع الألام، لأن كان في موعظين بيستعدوا لقبول المعمودية ليلة السبت الكبير، وتبقى الفصول دي مختارة من العهد القديم لتعليم الموعظين، وما يوجد من العهد القديم بيتقال في القداس الإلهي في الليتورجية هو المزامير، والمزمور ده يكاد يكون عنوان يعني في انسجام مع الأناجيل، تقرأ المزمور وبعدها الإنجيل، لأن المزمور هو صرخة قلب الإنسان الذي هو متعطش لسماع الخبر السار أو البشارة المفرحة. رسول بولس بيقول إيه؟ الله الذي قال أن أشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح في البروسوبة. فطبعا لأن البروسومن هي وجه، وجه دخلت في الثقافة وفي الحضارة وأصبحت كلمة رغم أهميتها الكبرى في أنها خاصة بالشخص، إلا أن ممكن بعد بدع سبيليوس أصبحت هذه الكلمة كلمة غير بريئة، فقدت البراءة مش لأنها هي غير بريئة، وإنما لأن الإنسان ممكن يستعملها في غير معناها. ولذلك بدأ الكلام عن كلمة يونانية أخرى موجودة في العهد الجديد، وردت مرتين بشكل واضح في العهد الجديد، وهي كلمة هيبوستاسيس اللي ترجمت بعد كده كلمة دقنوم، وده شيء جميل جدا إنها وردت في العبرانيين مرتين. في العبرانيين أصح الأول عدد واحد، أصح واحد عدد ثلاثة، وهو بيتكلم عن الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح له المجد. فبيقول يعني الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق شتى، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. خد بالك من الكلام اللي جاي. طب بعد ما كلمنا في الابن بيقول ايه؟ الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل أشياء بقدرته، بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظم في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. لو ترجع للترجمة القبطية العربية القديمة تلاقي أن كلمة جوهر هنا هي كلمة البستاجز، ولذلك في الترجمة العربية القديمة في القطمارس العربي الذي هو بهاء مجد ورسم أقنومه وحامل كل أشياء بكلمة قدراتي، هي كلمة هيبوستاسيس لغويا تعني هيبو يعني القاعدة اللي بتحمل شيء وبتخلي شيء ليه كيان وموجود، ستاسيس هيبوستاسيس تخلي الشيء كائن وله كينونة. والغرابة يعني استخدمت نفس الكلمة طبعا مع الاعتذار لإخواننا الإنجليين لأن اليوم طريقة في الترجمة مش ماشية مع اليوناني، في أصح 11 عدد واحد يقول لك أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الكلام ده مش موجود في اليوناني، وأما الإيمان فهو الهيبوستاسيس هو أساس، ولذلك في ترجمات الإنجليزي القديمة أما الإيمان فيس إز ذا سبستانس، أما الإيمان فهو الأساس لما يرجو الإنسان والإيقان بأمور الناطورة، يعني أساس الرجاء المسيحي في قلب الإنسان إن ليه قاعدة ليه أساس ليه كيان وهو اللي احنا بنسميه هيبوستاسيس، وده هو الرجاء قائم او مبني او مشيد او له وجود او له كينونة. انا بستخدم كلمات كتير جدا من اجل الايضاح على ما نسميه الايمان. فكلمة هيبوستاسيس لم تكن كلمة غريبة على العهد الجديد اليوناني، ولكنها وردت في الكلام عن الابن له المجد في الأصحاح الأول أن الابن هو رسم الأقنوم أو رسم الجوهر زي بعضه، لأن هنا كلمة هيبوستاسيس ممكن ترجمتها إلى جوهر أيضا. ولذلك ظل الأباء يستخدموا كلمة هيبوستاسيس بمعنى جوهر إلى أن ظهرت البدعة الأريوسية. شوف يعني بيبقى في عندك كلمة بريئة تستخدم في منتهى البراءة ويبقى بتنقل الوعي الإنساني إلى مستوى إدراك سليم، بعدين يطلع واحد يبتدي ياخد الكلمة دي يلعب بيها بخياله الإنساني المنحرف عن معرفة الله، وبعدين تضطر الكنيسة تعمل تمييز تاني أدق. فجاء التمييز في رسالة القديس باسيليوس، وده كان شغل باقة سرية كبادوكيا باسيليوس وغرغوريوس النزيانزي والنيسي في التمييز بين كلمة هيبوستاسيس وكلمة أوسية، كلمة أقنوم وكلمة جوهر. وفي رسالة لأنفلوخيوس بيقول قديس باسيليوس الجوهر هو ما هو عام والأقنوم ما هو معين ومخصص في هذا الجوهر، لأن الأريوسية كان ليها كلام هنرجع له بعدين، لكن أنا يهمني دلوقتي أتكلم على كلمة هيبوستاسيس. كلمة جميلة جدا وكلمة لها رنين في اللغة اليونانية، قد لا يكون لدينا نفس الوعي لمن لا يعرف اليونانية، وقد يكون وعينا باستخدام هذه الكلمة أقل مما كان لدى الآباء ومما كان لدى الكنيسة في العصور التي استخدمت فيها اللغة اليونانية. لكن يعني زي ما بنقول في العربي القطر ما فاتش، لا القطر لسه واقف على المحطة ولازم نركب، يعني ما ضاعش علينا شيء. ليه يا إخوة؟ لأن احنا هنا بنتكلم على كيان هيبوستاسيس للابن، وهذا الكيان معلن في البروسوبن في الشخص في القسمات في التعبيرات، والتعبيرات هنا الخاصة بالابن له المجد ليس التعبيرات في العينين وفي في الشفتين وفي الوجه طبعا دي موجودة بالتأكيد لأن الابن تجسد، إنما التعبيرات هنا بانت قسمات الألوهة بشكل واضح في المعجزات وفي التعليم. في المعجزات بان دور الابن الكلمة له المجد كخالق، يخلق عينين المولود الأعمى، يبارك الخبزات والسمكتين، يشبع الألوف في البرية، يسير على المياه، يأمر الرياح وينتهرها، يخرج الأرواح النجسة، ويقيم الموتى ويشفي المرض. فبتبان القوة الإلهية الكائنة في هذا الكائن المتجسد. لكن دي ليها الدور الإلهي اللي كله بيبان في قدرات الرب يسوع المسيح. لكن عايز أقول كلمة هنا، والكلمة دي أرجو أنها يعني يكون لها واقع حسن وفكر فيها على مهلك، يعني ما تفترضش أن أنا سيء النية من الأول، اعتبر أن أنا حسن النية وفكر فيها وبعدين لما تلاقي الكلام ده غلط ابقى اعتبرني سيء النية. المعجزات دي يا إخوة تأتي في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هي التعليم، والتعليم هنا الحقيقة انطباق كلمات الرب يسوع المسيح على حياته، على ميلاده، على معموديته، على التجارب بتاعته، على صراعه مع الفكر اليهودي المتحجر في الحوارات مع الفريسيين ومع الكتبة ومع الصدقيين ومع الشعب، ثم في العمل الكبير اللي اتعمل في علية في العلية لما أعطى جسده دمه، وبعدين في صلاته في البستان، وبعدين في موته على عود الصليب، وفي دفنه، ثم في قيامته، ثم في ظهوره بعد القيامة للمريمات، وبعدين للتلاميذ، وأخيرا في صعوده وجلوسه عن يمين الأب. كل كلمات الرب يسوع المسيح الخاصة بالتعليم، يعني أنا بسيب المعجزات وبعتبرها في المرتبة الثانية، مش لأن أنا يعني التصنيف ده جاي من عندي، ده الكلام ده موجود عند مال إسحاق وموجود عند باقي الكنيسة كلهم، إن يعني الإنسان الرحيم الذي يعيش بلا غضب هو مفضل عند الله أكثر من الإنسان يقيم الموت، لأن المعجزة وإن كانت تعالج نقص وخلل في الحياة الإنسانية، بس ده نقص وخلل مؤقت، يعني المرض ده غير أبدي، العمى ده غير أبدي، العرق غير أبدي، المفلوج ده مش هيقعد مفلوج طول عمره، ده في القيامة مفيش واحد يبقى مفلوج، لكن المهم في القلب من جوه بيحصل ايه. احنا بنضخم المعجزات في العصر الحديث، ودي في الحقيقة ظاهرة تعبر عن ضعف في التعليم. يعني أنا على يقين إن عدد كبير جدا من المعجزات المنسوبة لقديس بابا كيرلس السادس هي أوهام وليست حقيقة، ليست معجزة حقيقية. أنا يعني طبعا المفروض تكون عندنا لجنة للتحقيق وللبحث، ولكن الفضائيات موجودة، وأنا متأكد يعني أن بعد نياحة الأم شنودة والله يعطيله يعني مكانا سماويا في أحضان القديسين، وأنا بقول هذا الكلام من قلبي، وفي بريد إلكتروني بيقول لي ده أسأل إليك مش عارف إيه. أخي إحنا في النهاية نحن جميعا وديع عند الله، وإحنا عندنا في أدبياتنا المصرية بنقول الموت حق علينا، كلنا هنموت، مش حد مننا مش هيموت، ولا يوجد إنسان مسيح يتمنى الضرر أو يتمنى الموت لآخر حتى لعدوه، والاختلاف لم يكن قد وصل إلى مرحلة العداوة، ده من ناحيتي أنا، وده كلام أنا بقوله وربنا يحاسبني عليه. طبعا بعد كده هتطلع طبعا سلسلة من المعجزات التي هو نفسه يعني، لأن نعرف الأنبا شنودة وهو أبونا أنطونيوس السورياني من أيام الدير، لما كنت طالب في الكليريكية وكنت بروح في دير السوريان معظم أجازات الكليريكية وأنا طالب حتى بعد ما تخرجت. أعتقد هو نفسه مش هيقبلها، ولو أمكن أنه يجي يكلم الشعب هينكر بعض الكلمات اللي بتتقال. لكن يعني عاوز أقول هنا من الحاجات المؤسفة جدا، المؤسفة والحزينة، أنه يطلع في الإعلام أن في 7 مش عارف أو 9 ماتوا في اختناقات للناس رايحين يزوروا المزار في دير الأنبا بشوي، وقدر عدد الزوار يوميا بحوالي 70,000 أو ما أكثر أو أكثر أو أقل يعني. طبعا كويس يعني، ما أقولش لا في زيارة وفي شيء، لكن يعني ما فيش مزار حضاري روحي إنساني كريم يليق بالمناسبة نفسها ويليق بأخلاق المسيحيين. إيه التدافع يعني؟ ما أنت واقف في الصف، ما أنت هتشوف في النهاية هتشوف يعني. وبعدين أنت رايح ليه يعني؟ كلام كان عاوزين تعليم، لكن يعني أرجع أقول إن تعليم الرب يسوع المسيح هو أهم من المعجزات، لأن هذا التعليم يتضمن أولا إعلان عن الآب، ثانيا إرسال المعزي الباراقليط، ثالثا شركتنا نحن في حياة الرب في الميلاد الجديد في المعمودية وفي نوال الجسد والدم وفي الوعود التي وعدنا بها الرب يسوع المسيح قد تحققت في حياته. هو أولا القيامة تحققت في حياته، الصعود تحققت في حياته، الجلوس عن يمين الآب تحققت في حياته، الوجود الإلهي معنا عبر كل الظهور هو الوجود الذي رأيناه في المعجزات والذي أصبح يشمل كل أزمنة التاريخ حسب الوعد الإلهي في كلمات الرب في آخر إنجيل مرقس. فطبعا هنا لازم يكون الابن كيان، يكون في كائن فعلا اسمه الابن، ويكون لهذا الكيان علاقة حقيقية مع الآب، وإلا لو ما فيش علاقة يا إخوة، علاقة كيانية، يبقى كلام الابن ده كلام ليس له مدلول كياني حقيقي، يعني هو بالتعبير العربي كلام غير متأقنم، لا يستند على أقنومية على كيان، ده كلام طالع في الهواء، ده زي دور واحد ممثل بيمثل دور وبعد ما يمثل دور هذا الدور انتهى. ليس هذا هو تجسد الابن الكلمة له المجد. وحتى الكلام عن الروح القدس يعني إلا أن يكون الروح القدس هيبوستاسيس أقنوم كائن في الذات الإلهية أو في جوهر الله، يبقى كل الكلام على ما بالروح القدس وعلى سكن الروح القدس فينا وأنتم هياكل الله وياكل الله وروح الله ساكن فيكم، كل هذا كلام مؤقت ليس له قيمة أبدية. ويبقى في الحقيقة الإنسان هنا دخل في مسرحية هزلية مع الله ليس لها أي مضمون تاريخي أو حقيقي أو إنساني أو حتى إلهي، أما الله مش ممثل، الله أبو الحق كما يقول قديس أثناسيوس الرسولي، الله لا يكذب ولا يغير، ولكن إذا كان هو أبو الحق فكل ما يصدر عنه هو حق، وكلمة الحق في المسيحية تعني أن لها مدلول حقيقي كياني في الذات الإلهية. فإذا إحنا في النقاط الأربعة السابقة اللي إحنا اتكلمنا عنها بيبقى واضح منها عشان خاطر نختتم هذا الجزء من أجل الإيضاح، يعني بنعمل حصر لكل الكلام اللي اتقال عشان خاطر المستمع ما يتعبش من السرد ومن طريقة الشرح، ويبقى الكلام محصور محدد في نقاط محددة. النقطة الأولى أن الكنيسة اضطرت لاستخدام كلمة أقنوم كتعبير عن علاقة كيانية. إن هذه العلاقة الكيانية مستعلنة في التعليم وفي الحياة. وفي الحقيقة إحنا لما ميزنا بين الأقانيم وقلنا إن في ثلاث أقانيم، هذا التمييز مرجعيته الأولى والأخيرة هو تجسد ابن الله الكلم. لما الابن تجسد، الابن تجسد أعلن عن الأب وأعلن عن الروح، فأصبح هذا الاستعلان عن الأب وعن الروح ده استعلان ضروري على أن في كيان اسمه الأب، في كيان اسمه الإب، وفي كيان اسمه الروح القدس، وأن هذه الكيانات أو الهيبوستاسات زي ما ترجمها الدكتور عادل شرابي هو تلميذ سابق لأستاذنا الأنبا إغريغوريوس، عملها كلمة البستاس عملها عربي. هذه الكيانات هي كيان معين مخصوص والله بتعبير القديس باسيليوس الكبير. وأنا هنا يعني بس استدراك عشان خاطر المستمع واخد باله، ان انا هنا وانا كنت في انديانا كلموني بعض الشبان من كنيستنا وبعتوا لي عربيه، فروحت قهوه كبيره اسمها ستاربكس في منطقه للشوبينج يعني سنتر كبير، فلقيت واحد من اخواننا المسلمين بيتناقش مع اولاد الكنيسه عندنا. خد بالك من السؤال ومن طريقة الرد. فلقيته معاه كتاب مقدس مخططه بالأحمر والأخضر والأزرق، عايز يقول لي كتاب مقدس هو قدامك، طلع لي نص المسيح قال فيه أنا الله. وهنا طبعا كلمة الله جد يعني I am God. تقول هو المسيح ما قالش أنا الله، لأن كلمة الله هي كلمة خاصة بالإسلام. إحنا ما عندناش الله في المسيحية. يعني نستخدم كلمة الله في المسيحية استخدام عام، لكن استخدام المسيح هي الله الآب. أنت ما عندكش الله الآب في القرآن. أنت بتتكلم عن الله، أنا بتكلم عن الله الآب. بتكلم عن الآب، بقول الآب أبو ربنا يسوع المسيح، ودي ما عندكش في القرآن. فانت بتخلط بين منهجين، منهج القرآن ومنهج العهد الجديد. فالمسيح ما يقدرش يقول أنا الله، لكن يقول أنا الله، أنا الله من خلال استعلان الثالوث، أنا ابن الأب، أنا والأب واحد. قال لي فين؟ قلت له في يوحنا 10:30. ما طلعتهاش وحطيت خط تحتيها ليه؟ فسكت. قلت له يوحنا 17، أنا في الأب والأب فيا، ليكون الجميع واحدا كما أننا نحن واحد. أنت ما عندكش هذا الاستعلان، فأنت بتيجي بمقولات وبفكر آخر وبتطبقها على المسيحية. فلما تطبقها على المسيحية بيطلع أن في تناقض كبير جدا. صحيح في تناقض لا يمكن حله، أن أنا عندي الأبوة وعندي البنوة في الثالوث. أنت لا عندك الأبوة ولا عندك البنوة، عندك الله بشكل مجرد بالطريقة الموجودة عندك في الدين الإسلامي. فما نخلطش، عايز تكلمني عن الله في المسيحية يبقى الكلام عن الله، عن الله هو الآب والابن والروح القدس. عاوز تكلمني عن الله في الإسلام يبقى نتكلم عن الله كما جاء في القرآن. دول فرعين غير متصلين ببعض، واحد ماشي غرب واحد ماشي شرق، فمش ممكن يتقابلوا مع بعض. إذا كان الشرق والغرب ممكن نتقابلوا مع بعض، فيبقى ممكن نتكلم مع بعض عن الله. فلم كتبه وتضايق جدا مني ومشي. فالإخوة اللي قاعدين من المسيحيين ولاد الكنيسة يعني قالوا لي ازاي ما عندناش الله؟ يا أخي انت متروح تسمع القداس في الكنيسة، تسمع كلمة الله كده حاف، بتسمع كلمة الله الآب أبو ربنا ولانا مخلصنا سؤال المسيح، الله الآب الله الآب، وقرأ العهد الجديد كويس، تجد استخدام كلمة الله استخدام شحيح جدا، من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح، وقلت له البركة الرسولية تسمعها في الكنيسة بتقول إيه؟ محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية الروح القدس، أدي الله. فأي واحد من الثلاثة دول ممكن يكون عنه، ممكن أقول عنه الله، لأن الله لا يتجزأ. وطبعا اتضح ان الاخوه دول ما كانش عندهم تعليم عن الثالوث. انا بقول هذا الكلام ليه؟ بقول هذا الكلام لانك لو دخلت في نقاش فخليك واعي انك انت بتتمرجح ما بين منهجين، منهج التوحيدي اسلامي له مقوماته الموجوده في القران وفي الادبيات الاسلاميه، ومنهج توحيدي مثلث له أدبياته وثوابته في الديانة المسيحية، والذي ثبت معنى الثالوث في الوعي وفي الحياة الروحية وتجسد ابن الله ومجيء الروح القدس. احنا نكتفي بهذا الحديث في هذه المناسبة، ونرجو لبلادنا أن تجد سلاما وهدوءا في اللجنة التأسيسية للدستور، وأن يمن الله على مصر بالرخاء والرفاهية ويهدي القلوب ويعطي طمأنينة لشعبنا العظيم، ويقيم راعي صالح لكنيستنا أم الشهداء المجيدة، وله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. سؤال له دلالة كنسية كبيرة وهامة، كيف يمكن أن نعود للمصطلحات الكتابية والأبائية عن عقيدة الثالوث لكي تستقيم الحياة الروحية، وكيف يمكن أن نتجنب ما يمكن أن ينزلق فيه الفكر الإنساني الذي قد يبعد الإنسان عن عقيدة الثالوث؟ أنا ردي واضح، إن حتى تسجيل هذه المحاضرة لم يكن لدينا كتاب عن الثالوث، وأصبح لدينا حوار عن الثالوث للقديس كيرلس وكتاب الكنوز عن الثالوث، وده كتابين دول أهم كتابين اتكتبوا في الكنيسة الشرقية. في كتاب ثالث للقديس أغسطينوس، وكتاب رابع لريكاردوس من دير الفيكتورين في باريس، وكتاب خامس لغرغوريوس أوسكو في أبروس، ودي الكتب دي لسه ما اترجمتش، أنشط بالعربية. أنا كنت ترجمت بعض مقاطع من الكتابين التانيين، واعتقد كتاب أغسطينوس كتاب مهم جدا، موجود على الانترنت باللغة الإنجليزية. ما عندناش كتاب عربي عن الثالوث، وأرجو أن بعد نشر كتابين القديس كيرلس يبقى في إيدينا مرجع أبائي جيد نرجع له. طب إحنا كيف نحفظ عقيدة الثالوث من الانحراف الفكري؟ في ثلاث مبادئ في الأرثوذكسية: إن الكلمات اللاهوتية تعبر عن خبرة لتورجية معاشة، الكلمات اللاهوتية تحمي العلاقة الإلهية الإنسانية في يسوع المسيح وبالروح القدس، الكلمات اللاهوتية هي التي تحدد مسار ومنهج الصلاة. دول المثلث بتاع الأرثوذكسية. يعني أخذ أمثلة: لما في القداس الغرغوري بتقول أيها الكائن الذي كانت دائم إلى الأبد، دائم إلى الأبد، أيها الكائن هنا معناها الأقنوم، أي رب الله الكائن معناها الأقنوم. فإذا الكلام هنا، ودي النقطة الثالثة عن الصلاة، الكلام هنا مش على صفات ذاتية في جوهر الله اللي هو الوجود والعقل والحياة، لا، الكلام هنا على ما هو كائن، على الابن، الابن اللي يمكن تحويله إلى عقل، والآب إلى وجود، والروح إلى حياة، لا يمكن، لأن الوجود والعقل والحياة دول صفات كل أقنوم. يعني هنا في خلل لغوي وتاريخي ولاهوتي أيضا. إن الأقنوم كائن طبعا، عقل عقل طبعا، حي حي، لكن عشان خاطر يبقى عندنا انضباط فكري لازم أرجع إن الكلمات اللاهوتية عبارة عن خبرة ترجية معاشرة، لأن أنا كإنسان خاضع للموت والخطية، الخطية والموت تزيف الكيان الإنساني وترمي الإنسان في بحر الخيال وتخليه يفكر فيما هو غير حقيقي. فلكي أستعيد العلاقة الشخصية بالمسيح لازم يكون عندي وعي أنا بتكلم على أقنوم، على كيان مميز موجود في كور اللاهوت، مش بتكلم على فكرة اسمها يسوع المسيح، بتكلم على شخص. وأنا شخصيا يعني ما عنديش أي تحفظ على استبدال كلمة أقنوم بكلمة شخص، عنديش أي مانع في استخدام كلمة شخص. لكن شخص غير فرد، فرد بالدال فيه ره دال، ووجود مبهم، وجود أبستراكت في الجانب التجريدي، لكن الشخص وجود حقيقي في ملامح، في استعلانات، داخل في حوار، داخل في شركة. فإحنا لكي استقيم الفكر الإنساني وأنا في القداس بصلي الكان قبل كل الظهور الدائم الأبدي إلى آخر الكلام، أنا بتكلم هنا مش بنطق بكلمات ليس لها مدلول في الواقع، إنما بالعكس ده الواقع والذي يجعلني أنطق بهذه الكلمات. فعند الحس الروحي الصحيح بكينونة الابن أو كينونة الآب أو كينونة الروح القدس، لأن لما بيكون عندي هذا الحس بالكينونة أنتقل أنا نفسي بواسطة هذا الحس إلى الكينونة الإنسانية الحقيقية، يعني أبتدي أتعامل مع الله من خلال كياني ووجودي وليس من خلال فكري ومشاعري فقط. ازاي يعني؟ يعني في فرق بين واحد يقول ربنا يا رب انا بحبك، ده عظيم، واحد بيقول يا رب انا بحبك لكي ادخل في شركة المحبة التي بينك وبين الابن الوحيد، فانتقلت المحبة إلى العلاقة الشخصية الأقنومية بين الآب والابن، وبيبقى التعامل مع الله تعامل شخصي ويتحول هذا التعامل الشخصي مع الله إلى تعامل شخصي مع البشر في إيه؟ في الاحترام وفي التقدير وفي التقديس أيضا للحياة الإنسانية. يعني أدي لك مثل من إنجيل مرقس أصحاح 12 على 38، وشوف هنا إحنا الرب يسوع المسيح والمجد بيتكلم بيقول إيه. أجي سوري 12-28، فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه جابهم حسنا سأله أي وصية هي أول الكل. ولذلك الوصية هنا مهمة أو عند اليهود. أجاب يسوع أن أول وصية هي اسمع إسرائيل رب إلهنا رب واحد. اسمع إسرائيل دي ليه الشمع، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه الوصية الأولى. وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. شوف أفضل من الذبيحة. أجاب يسوع بعقل، فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل قال لست بعيد عن ملكوت الله، ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله. كويس، ارجع هنا النقطة في الحوار، تحب رب إلهك وقريبك من كل نفسك، تحب قريبك كنفسك. لو بصيت للجزء الخاص بالدينونة تلاقي في الحقيقة ان الآخر هو يسوع. كنت جوعانا، كنت عريانا، كنت عطشانا، كنت مسجونا، كنت مريضا، فأصبح هنا مفيش آخر بالمعنى اللي فيه تجريد، أصبح الآخر متأقلم في يسوع، فأصبحت الحياة والمحبة مش محبة آخر مبهم، إنما آخر معروف، وآخر يأخذ مكان المسيح في حياتي. شوف بقى لأي درجة، ودي خبرة فيها الثالوث بيخلي محبتي للآخر، لأن أصلا جاي من محبة لا كينونة ولا وجود حقيقي، تتجه إلى الآخر الذي هو يسوع، والذي هو ليس آخر لما لا مخلصي وربي وإلهي الكائن في داخل قلبي. كلمة رسول بولس المسيح فيكم رجاء المجد، دي مهمة جدا. احنا هنا يعني ينتقل الشعور والوعي من الغموض إلى الوضوح، ديباش المحبة اللي عندي محبة غامضة، المحبة واضحة ومحددة، ويبقى ليها الجانب الكياني الحقيقي. ولما أنا بتناول وبسمع في الليتورجية اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. تفضل يا رب اذكر وتيجي بقية الأواشي. هذه بقى الجسد الواحد اللي ليه رؤية للأباء والكنيسة والاجتماعات والمجمع والقرابين والزروع والعشب ومياه النيل. يبقى هنا دي دخلت في قلب العلاقة اللي بينه وبين الثالوث، فأصبحت جزء من حياة كيانية، من محبة حقيقية ليس فيها الإبهام والغموض، إنما فيها الوجود الحي الحقيقي للإنسان. لأن في كيان اسمه الإب، في كيان اسمه الآب، وكيان اسمه الروح القدس. فأنا في الخبرة الليتورجية المعاشة وفي الصلاة طبعا الزروع العشب نبات الحقل، طبعا القهوية، اطلبوا عن كذا، اطلبوا عن كذا. ليه؟ لأن هذا النداء اللي بيقوله الشماس في القداس الإلهي، هذا النداء هو أصلا موجود لأن الإنسان في العالم ويتعامل مع العالم، مع الكوزموس يعني، من خلال الابن الذي به خلقت كل شيء في كلوسي أصح 1:15، العروش والسيادات والأرباب والقوات كل شيء به وله قد خلق. فأنا مش عايش في عالم خالي من المسيح، لا، أنا عايش في عالم مملوء بالقوى الإلهية، قوة الثالوث القدوس، وعايش في عالم المسيح ورأس الخليقة ورأس الكنيسة، متقدم في كل شيء. وأنا نفسي أدخل في هذه العلاقة لكي يكون لي علاقة كيانية لها معالم واضحة، لها البداية في يسوع والنهاية في يوم الدينونة، وبين البداية والنهاية التعامل بالتقديس والاحترام لكل المخلوقات التي خلقها الله وفي مقدمتها الإنسان. أنا أرجو أن الكلام ده يكون واضح، ما يكونش كلام يعني طالع في الهواء، لأن إحنا يعني لما أشيل كلمة الآب وحط كلمة الوجود، أقول الآب هو الوجود، ضاعت عطية التبني. ولما أشيل الإب وحط كلمة العقل، فضاع سكن الإبن فيا لكي يحولني على صورته، لكي أكون أنا أيضا ابن الله. أنا بتكلم هنا عن الخطر اللي بتمر به الحياة الروحية والذي يهددها تهديد كبير، ولأن هذا التهديد وأن تصبح هذه العلاقة علاقة مبهمة غير حقيقية. الرب يسوع المسيح إلهنا يرحمنا إخوة ويتعطف علينا ويعطي لنا أزمنة سلامية ويقيم راعي صالح لرعاية الكنيسة، وله المجد الدائم الأبد أمين.